بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ما زال البحث والكلام في التنبيه الأول من تنبيهات المشتق حول بساطة المشتق. وقد تقدم أن الجرجاني علق على القول بتركب أو بتركيب المشتق بأنه هذا التركيب يؤدي إلى أن يكون المشتق مثل ناطق وضاحك، شيء له النطق أو شيء له الضحك. فما المراد من الشيء؟ إما أن يراد من الشيء هو مفهوم الشيء، وإما أن يراد من الشيء هو مصداق الشيء. وذكر أنه إذا أريد من الشيء هو مفهوم الشيء يأتي عليه، وإذا أراد المصداق يأتي عليه. صاحب الفصول رحمه الله قال: أستطيع أن أتبنى الشق الأول والشق الثاني. أستطيع أن أتبنى كون المراد من الشيء مفهوم الشيء، وأستطيع أن أتبنى كون المراد من الشيء مصداق الشيء، من دون أن يلزم منه أي إشكال. ولكن صاحب الفصول في نهاية الأمر تنظر بالنسبة إلى الشق الثاني، لأن الشق الثاني هو إشكاليته الأساسية، هو تحول القضايا من القضايا الممكنة إلى القضايا الضرورية. بالمحصل الشيخ صاحب الفصول اقتنع بالشق الثاني، أن القضايا تتحول فعلا كما تقدم معنا، بغض النظر عن جواب صاحب الكفي. صاحب الفصل هنا يقول: أستطيع أن أجري ما تحدثت عنه في الشق الثاني أن أجريه على الشق الأول. يعني إن أريد من الشيء مفهوم الشيء، أيضا يلزم من هذا مش دخول العرض العام في المقوم، لا لا، عم يحكي عن شيء تاني هون. قال: إن أريد من الشيء مفهوم الشيء يلزم منه تحول القضايا من الممكنة إلى ضرورية. يعني لتنظر فيه وعاد إليه واقتنع به وهو هذا التحول في الشق الثاني، أراد أن يجريه على الشق الأول. بتقريب أنه لو أريد من الشيء مفهوم الشيء، يقول بأنه هنا هذا حمل الشيء على نفسه، لأن الموضوع هو شيء وأنت تحمل الشيء على نفسه، وهذا يلزم منه انقلاب القضية من الممكنة إلى ضرورية. فإذا قلت مثلا الإنسان مثلا شيء له الضحك، مثلا بقول الإنسان شيء له الضحك، أنت هنا ماذا تريد من شيء؟ تريد مفهوم الشيء، والإنسان هو شيء، فأنت تحمل الشيء على الشيء، وحمل الشيء على الشيء هو ضروري، مع أن القضية قضية ممكنة. القضية هي الإنسان، إنسان له الضحك. أنا عم جيب مثال له الضحك لأنه صاحب الفصول بيميز بين الناطق والضحك، هذا الذي قاله صاحب الفصول. وبالنص قال: ولا يذهب عليك، ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور، اللي هو اقتنع من خلاله بأن القضية تنقلب من ممكن إلى ضرورية، بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا، لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصادقهما أيضا ضروري. لحوق مفهوم الذات أو مفهوم الشيء لمصادقهما، شو المصادقهما؟ قصده الموضوع، الإنسان شيء، الإنسان هو مصداق الشيء، أو الإنسان ذات، الإنسان مصداق للذات. لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء، الذات مثل الشيء، لمصادقهما أيضا ضروري. ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني. يعني هذا الإشكال لا وجه لأن يخصص بالشق الثاني، أيضا يجي على الشق الأول. هذا ما قاله صاحب الفصول. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه يقول بأن كلام الفصول يتم لو كان المحمول على الموضوع هو الشيء الذي يراد منه المطلق بالإطلاق القسمي، مش الإطلاق المقسمي، لأنه حتى يكون في حمل الشيء على الشيء يعني على مصداقه، حتى يكون هذا الحمل حملا ضروريا بد يكون هذا الحمل حملا قسميا حتى يصير في نوع من المساواة بينهما. أما إذا كان المراد من الشيء المقسم اللي هو أعم، ما المقسم بيتحمل الإمكان، يعني بيتحمل المقسم اللي هو العام أن يأتي مثلا وتقول شيء له الضحك، فشيء له الضحك يتحمل هذا التقيد الإمكاني ويتحول إلى أو يبقى على إمكانه من دون أن يتحول إلى الضرورة. يعني الذي يستدعي التحول إلى الضرورة على ما قاله صاحب الفصول هو لو كان المحمول هو الشيء المطلق بالإطلاق القسمي، وليس لو كان المراد منه المطلق بالإطلاق المقسمي، لأن الإطلاق المقسمي لا يلزم منه تحول القضية من ممكنة إلى ضرورية. هذا الذي ذكره الشيخ الأخوند ردا على صاحب الفصول. قال وقد انقدح بذلك بما مر عدم نهوض ما أفاده رحمه الله، يعني ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله بإبطال الوجه الأول الشق الأول لطرحه الجرجاني، لأن يعني الجرجاني طرح إما أن يراد من الشيء مفهوم الشيء أو مصداق الشيء، فإن أريد من الشيء مفهوم الشيء يلزم منه دخول العرض العام في المقوم اللي هو الفصل، وجزء المقوم لابد أن يكون مقوما بينما هنا جزء المقوم ليس مقوما. هذا إشكال الجرجاني. صاحب الفصول بيقول أنه أنا سابقا أجبت عن هذا بأنه اصطلاح خاص بالمنطقيين، وأن المنطق يضطر في ضمن اصطلاحه إلى التجريد حين الحمل. هذا اللي الشيخ الأخوند لم يرتضيه لأنه لا يؤمن بالفصول الحقيقية. يقول بأن الجرجاني كان يمكن له أن يستشكل على الصورة الأولى أو الشق الأول بنفس الذي استشكل به على الشق الثاني أو الصورة الثانية، الذي هو انقلاب القضية من الممكن إلى الضرورية. بقول بإبطال الوجه الأول كما زعمه قدس سره فإن لحوق مفهوم الشيء والذات، ذات عطف تفسيري، مفهوم الشيء والذات، يعني هلا الذات الشيء نفس الشيء، تقول الإنسان ذات الإنسان شيء نفس الشيء، لمصادقهما يعني المعرف النوع، تقول الإنسان ناطق الإنسان ضاحك، يعني الإنسان شيء له الضحك، إنما يكون انقضح عدم النهوض. عدم النهوض، ليش عدم النهوض؟ قال عدم النهوض لأن لحوق مفهوم الشيء إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقيد. إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ومع التقيد، يعني إن لحق مفهوم الشيء أو مفهوم الذات لحوقا يطلق عليهما بس مش مطلقا ولا مع التقيد، هاي مش مطلقا ولا مع التقيد، هاي ولو مع التقيد عم بيشير شو للمقسمة. إذا بدك تشير ولو مع التقيد شيل ولو مع التقيد، يعني راح المقسمة صار إطلاق قسمة مع إطلاقهما، بس مع إطلاقهما يعني بشرط أن يكون الإطلاق على نحو الإطلاق القسمة لا مطلقا بما يشمل المقسمة، لأنه إن شمل المقسمة تبقى القضية ممكنة. لا مطلقا ولو مع التقيد، هذه ولو مع التقيد عم بيحدد دائرة المطلق، يعني لا مطلقا ومع التقيد، لأنه مع التقيد بيمشي حالة، مع التقيد بتضلها ممكنة. طبعا هلأ لما يقول ومع التقيد ولو مع التقيد بده يرجع يعيد المطلب السابق، يعني إلا بشرط تقيد المصادق به أيضا، يعني إذا المصداق اللي هو المعرف اللي هو الموضوع، يعني إذا تقيد بالقيد نرجع لقصة إنه الحمل بشرط المحمول، إنه الموضوع هنا أخذ بشرط المحمول، يعني بدك تشيل النقاش السابق إلا بشرط تقيد المصادق به أيضا، وقد عرفت حال هذا الشرط، هذا النقاش السابق تقدم. يعني إذا شيل النقاش السابق بمسألة إنه إذا كان الموضوع اللي هو المصداق اللي عبر عنه هم المصداق، يعني إذا كان مقيدا بالمحمول فبتتحول قضية لقضية بشرط المحمول، بتصير القضية ضرورية، هي تقدم النقاش فيها. إلا بشرط تقيد المصادق به أيضا وقد عرفت حال الشرط، هذا بالنسبة للنقاش السابق. والحيدني عن النقاش السابق، حيدني عن النقاش السابق اللي هو بيكون فيه الموضوع مقيدا بحيث يكون الجزء المحمول جزءا منه، وهون بيكون القيد هو الداخل مش التقيد. بس عم ذكركم مطلب، لأن المطلب سابق قال إما بيكون داخل التقيد وإما القيد. إذا كان التقيد قال إنه تقيد معنى حرفي بيضل القضية قضية ضرورية، أما إذا كان القيد داخل فقام التقيد داخل شو بيصير؟ هاي تفسير العبارة المختلف. عم بحكي عني على وجه من أوجه تفسير العبارة، هلا مش أنا فوت أرجع للمطلب كله، يعني لأنه قال أكثر من وجه تفسير العبارة، بس على تفسير العبارة بشرط المحمول كما هو ظاهر، أنه إذا كان هذا القيد داخلا في الموضوع وهو جزء من هذا الموضوع أنه يلزم منه أن يكون الموضوع بشرط المحمول، تكون قضية ضرورية. لذلك قال إلا بشرط تقيد المصادق اللي هي المواضيع اللي هي المعرفات به أيضا، وقد عرفت حال الشرط بالنقاش المتقدم. هل هيدي إلا بشرط تقيد المصادق شو منها فيها؟ نرجع أصل المطلب، فوق أصل المطلب، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولا مع التقيد. يعني إذا كان مع التقيد تبقى القضية شو؟ قضية ممكنة. خلص المطلب، وضحت؟ هلا هون أشكل على الشيخ الأخوان إنه مولانا ما أنت هذا قبل مرة أشكلت عليه على صاحب الفصول، ما أنت صاحب الفصول قلت له إنه إذا كان هذا الذي قلته على نحو التقيد فالتقيد معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يحول القضية إلى قضية ممكنة بل تبقى ضرورية، بين حضرتك هون قلت ولو مع التقيد وقبلت بأن القضية هي قضية ممكنة. واضح؟ هذا نوع من التهافت، شو عم ترجع رجوع بين؟ هو أشكل عليه قبل مرة، قال له انه شو قصدك انت؟ قصدك التقيد داخل ولا القيد داخل؟ اذا قصدك القيد الداخل بيجي هلا اللي شرحته قبل شوي بتفسير العباره شرط المحمول او الحديث عن الواقع. واذا مقصودك، اذا كان مقصودك التقيد هو الداخل والقيد خارج، فالتقيد هو معنى حرفي، يكون الامر او القضيه من حمل الشيء على نفسه، لأن التقيد الذي هو معنى حرفي لا يؤثر في هذا التحول، تحول القضية من القضية الممكنة إلى ضرورية. واضح؟
نفس الإشكال السابق.
بس هو عم يرجع، يعني الإشكال اللي هو سابقا أشكله على
المعنى الحرفي
سابقا مش بالمعنى الحرفي، لا هم المطلب، المطلب هم مطلبنا هلا ما تربط ليش المطالب، هذا الإشكال هون ذكره، هون المعنى الحرفي شيء تاني، المطلب اللي ذكره هون على صاحب الفصول، إشكال على صاحب الفصول حول التقيد، هناك لم يقبل
بالتقيد،
لم يقبل أن يكون التقيد يحول القضية، يعني هناك صاحب الفصول قال التقيد يبقي القضية على إمكانياتها. هو قال لا، التقيد يحولها إلى ضرورية. هون عم بيقول التقيد يبقيها على الإمكان، خلاف ما قاله صادق. ثم بعد أن انتهى المصنف من نقاش صاحب الفصول أراد أن يعقب على ما ذكره الجرجاني. تفضل.
بما صاحب الفصول قلنا هذا الرأي أنه يشكل على الشق الأول بنفس الإشكال اللي أشكله الجرجاني على الشق الثاني، وهو حاول يرد على الإشكال الجرجاني على الشق الثاني بأنه الفرق بين هذا المصداق الشيء هو مقيد. فبعدين تنظر برد صاحب الفصول اللي مرق معه الدرس، بما أنه تنظر بالرد ونفس الإشكال بنطبع على الشق الأول، يعني تقريباً صار مشكلة على الشقين على
مهم. طبعاً الشيء. يعني صاحب الفصول لحد الآن بيقول بساط المشتق،
يعني معه
طبعاً. هلا صاحب الفصول لحد الآن على المستوى العلمي يقول ببساطة المشتق. هلا مين اللي عم بيناقش؟ صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لم يقبل الطريقة التي أوصلت صاحب الفصول إلى القول ببساطة المشتق. مش لم يقبل بساطة المشتق، قلت لكم سابقا أنه النقاش هنا على المقدمات والأدلة وليس على النتيجة. وإلا هلا لحد الآن صاحب الفصول يقول ببساطة المشتق. نرجع. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل إلى آخره. أراد الأخون رحمه الله هنا أن يصوب ما قاله الشريف الجرجاني من الإشكال. هلا الشريف الجرجاني صاغ إشكاله على الرازي بقضيتين، قضية الأولى قضيتين شرطيتين، إن أريد من الشيء مفهومه يلزم منه دخول العرض العام في الفصل، صح؟ القضية الثانية إن أريد من الشيء مصداقه يلزم منه انقلاب القضية أو القضايا الممكنة إلى ضرورية. هو الإشكال. أخون بيقول لو أنه في القضية الثانية بدل غير كان أليق. القضية الثانية شو هي؟ إن أريد من الشيء مصداقه يلزم انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية. مش هذا هو الإشكال الثاني؟ ليه الشيخ الأخون أخذ وجابه معه وفوت صاحب الفصول وما أتنع باللي قاله؟ بقول لو مغيره وأي الكلمة تتعرض أو يبدل فيها التالي كان أليق. شو هو؟ بدل ما نقول إن أريد من الشيء مصداق الشيء يلزم انقلاب القضايا الممكنة ضرورية، يقول يلزم دخول النوع في الفصل. لو قال يلزم دخول النوع في الفصل كان أليق بالشرطية الأولى. الشرطية الأولى شو هي؟ إن أريد من الشيء مفهوم الشيء يلزم دخول العرض العام في الفصل. قضية الثانية لو قال إن أريد من الشيء مصداق الشيء يلزم دخول النوع في الفصل كان أليق. لا، هلا أول شيء شو معنى البديل اللي عم بيقوله؟ إنه لو مغير القضية الثانية، لو أريد مصداق الشيء يلزم دخول النوع في الفصل، معناها أنه إن أراد مصداق الشيء يعني الإنسان إنسان له النطق، مش هيك بتصير؟ الإنسان إنسان له النطق، هاي بالمصداق. إن أريد مفهوم الشيء بتقول الإنسان شيء له النطق. قضية ثانية إن أريد المصداق بتقول الإنسان إنسان له النطق، يعني الناطق حللتها إلى إنسان له النطق. إنسان بالنسبة للناطق ما هو؟ هو نوع، صح ولا لا؟ يعني يلزم أن يكون النوع داخلا في الفصل، والنوع لا يمكن أن يكون داخلا في الفصل. الفصل هو الذي يقوم النوع، فكيف يكون النوع داخلا فيه؟ وهذا المطلب يأتي حتى على ما تبناه المصنف من أنه له فصول حقيقية، حتى على نفس العبارة تزبط هون، بتصح هون، لأنه إذا بدك تشيل كلمة فصل ضع مكانها كلمة خاصة، بيجي نفس الإشكال، يلزم منه دخول النوع في الخاصة، كمان هذا الأمر لا يصح، لا يصح أن يكون النوع داخلا في الفصل، لأن الخاصة هي التي شو، هي التي تخصص وتميز النوع عن غيره، يعني الخاصة تميز، يعني مش خاصة كمان تقسم الجنس إلى أنواع، فهي تميز النوع عن غيره من الأنواع، فكيف يدخل النوع في الخاصة؟ هو شو فكرته صاحب الكفاية؟ هو فكرته أنه لو مغير القضية وحاطط هاي القضية كان بلها الإشكالات اللي قلناها سابقا، وهو أليق، لأنه ليش أليق؟ لاحظوا كيف أليق، يعني هناك قال دخول إن أريد من الشيء مفهوم الشيء يلزم دخول العرض العام في الفصل، هون يلزم دخول النوع في الفصل، يعني هون دخول شيء في شيء وهناك دخول شيء في شيء، يعني بالأليقية عم يحكي. ليش قال أليق؟ هو ما قال إنه هذا صحيح وذاك باطل، عم يحكي بس بالأليقية، إنه هاي الأليقية لأنه هذا التعبير هو تعبير ومضمون يناسب التعبير والمضمون الوارد في القضية الأولى، هناك دخول شيء وهون دخول شيء، إضافة إنه يعني بيطلع الواحد من الإشكاليات السابقة. لذلك ماذا قال؟ قال ثم إنه لو جعل التالي، لو جعل التالي في الشرطية الثانية، الشرطية الثانية ما هي؟ إن أريد من الشيء مصداقه يلزم انقلاب القضايا الممكنة ضرورية. لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، يعني يلزم، هيك بتقول يلزم دخول النوع في الفصل، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، يعني المصداق هو الإنسان، يعني الإنسان إنسان له النطق. لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل كان هي جواب لو، كان أليق بالشرطية الأولى، كان أليق بالشرطية الأولى. شو وجه الأليقية اللي شرحته بالتعبير؟ يعني أنه أليق تفتو أليق بالشرطية الأولى، لأنه هناك في دخول هون في دخول، هناك دخول شيء في شيء وهون في دخول شيء في شيء، أليق بالتعبير هو بش. بل كان أولى لفساده مطلقا، هون عم يحكي لها بالمضمون أنه أنا في إشكالات سابقة كان طلع من الإشكالات السابقة، بل كان أولى لفساده مطلقا، لأنه الإشكالات اللي مرت معنا بتتعلق بفساد المضمون مش بتتعلق بس أو لذلك ترقى الشيخ الأخوند، ترقى الشيخ الأخوند، لأنه الشيخ الأخوند عنده مسألة أنه أولى من الشرطية الأولى، لأنه بالشرطية الأولى هو لا يؤمن بالفصول الحقيقية، بالشرطية الثانية لا يتعلق الأمر بالفصول الحقيقية، حتى مع الخواص تأتي الشرطية الثانية بحسب ما بدلها الشيخ الأخوند. لذلك تكون الشرطية الأولى هي أولى من الشرطية الأولى، تكون الشرطية الثانية هي أولى من الشرطية الأولى. وشو عم بيقول؟ بل كان أولى بتكون الشرطية الثانية، يعني أنا أقبل بالشرطية الثانية ولكني لا أقبل بالشرطية الأولى، لأن الشرطية الأولى تتوقف على أن أقبل بالفصول الحقيقية وأنا لا أقبل بالفصول الحقيقية، واضح؟ يعني إضافة للمسألة المضمونية في شيء له دخل بمضمون القضية الأولى بغض النظر عن المضمونية بتتعلق بالشرطية الثانية اللي تقدمت معنا بالنقاش، في شيء بيتعلق بمضمون الشرطية الأولى، ما أنا لم أقبل مضمون الشرطية الأولى لأني لا أؤمن بفصول الحقيقية، بينما في القضية الثانية حتى لو لم يكن هناك فصول وكان الناطق هو خاصة وكذلك نحوه تأتي الشرطية الثانية، بل كان أولى لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، بتعمل جيدا هذا وجه الأولوية المطلقة، يعني هو أولى من الأولى. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، يعني الخلاصة، الخلاصة أو في طول حاصل ما سبق، الشريف الجرجاني عرض دليلا نقضيا ليثبت بساطة المشتق ببيان أن التركيب مستحيل، لأن الجزء الأول من المشتق المركب إن كان مفهوم الشيء يلزم منه دخول العرض العام في الفصل، وإن كان مصداق الشيء يلزم منه انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية. المصنف أشكل على الشق الأول، أشكل على الشق الأول بأني لا أؤمن بالفصول الحقيقية. هلا إذا يعني بنمشي معه دغري بدون صاحب الفصول، يعني بدون ما نتعرض لصاحب الفصول، بدون توصل صاحب الفصول، أنه بيقول أنا لا أؤمن بفصول حقيقية. فلذلك الإشكال الأول عندي ما في أي مشكلة، لأنه غاية ما يعني يلزم منه هو دخول العرض العام في الخاصة، ودخول العرض العام في الخاصة مسألة طبيعية. أما بالنسبة للشق الثاني هو انقلاب القضايا إلى ضرورية، انقلاب القضايا إلى ضرورية تبناه الشيخ الأخوند، كتبني تبناه الشيخ الأخوند أنه هو صح صح، هو مشكلته كانت مع صاحب الفصول مش مع الجرجاني. أما مع الجرجاني هو تبنى فكرة الجرجاني أنه انقلاب، عم الفكرة أكثر. فالشيخ الأخوند بالنتيجة لم يقبل دليل الجرجاني بالكامل، وإنما قبل الشق الثاني ورفض الشق الأول. هذا النتيجة، يعني بالنتيجة هو لم يسلم بما قاله الجرجاني بشكل كامل. يعني بعد يعني دليل الجرجاني، يعني آخر شيء الشيخ الأخوند بيقول دليل الجرجاني لم يسلم، لأن دليل الجرجاني عليه عرضه بشقين، أنا قبلت الشق الثاني بالتعميق المتقدم ولكني لم أقبل الشق الأول. الشق الأول في مشكلة، لذلك حاول في آخر المطلب أن يصحح الشق الأول وأن يقول أنه لو بدله لكان أولى، هيدي كان بل كان أولى لفساده مطلقا، أن أفسر الفساد المطلق حتى لا يعني يأتي الإشكال. وهون التركيز على شعبة الفساد مطلقا، على مسألة عدم وجود فصول الحقيقية. فلو صحح هذه القضية وقال بدل لزوم انقلاب القضايا من الممكن إلى الضرورية، لو قال مثلا أخذ النوع في الفصل أنه كان أولى وأليق بالنسبة للقضية الأولى، وجه الأليقية تعرضت له سابقا. فإذا الخلاصة، الأخوند رحمه الله لم يثبت عنده كل ما قاله الجرجاني، وإنما ثبت عنده شقا واحدا. يعني بعد الشق الأول شو؟ فلتان. بعده لحد هلا الشق الأول فلتان. طب الشق الأول وما عليه جواب عمليا؟ الشق الأول إذا ما كان عليه جواب، يعني النتيجة أنه لم تثبت بساطة المشتق. لأنه يمكن يجي مثلا واحد على مباني الشيخ الأخوند أن يقول أنا ألتزم بالشق الأول وأقول أنه المراد من الشيء مفهوم الشيء ولا يلزم علي إشكال، فإذا يبقى المشتق مركبا من دون ورود أي إشكال عليه. وضحت النتيجة؟ أي خلص مطلب، هو هذا مطلب عن أصل مطلب الجرجاني خلص. الدليل الثاني على بساطة المشتق، خلص الدليل الأول. الدليل الأول هو دليل نقضي طرحه الجرجاني.
يعني هو كانت الجرجاني هو عنده إشكالين على كلا الشقين، يقول ببساطة صاحب الفصول عنده إشكالين.
الجرجاني شو عنده؟ رجعت لي
صار عنده إشكال على الشق الأول، إذا كان مراد من الشيء مفهوم الشيء، إذا كان مراد
مش يعني الجرجاني هو قدم دليلا نقضيا مركبا،
قدم دليلا نقضيا مركبا أحسن. أيضا صاحب الفصول
يعني هو إشكال مركب مش إشكالان، لا في فرق بين إشكالان وبين إشكال مركب. هو إشكال مركب لأنه إشكال مركب إذا انخرم منه واحد بيروح، بينما إذا إشكالان إذا انخرم إشكال بيبلش إشكال الثاني.
وصاحب الفصول
نتيجة كلامه
أيضا كان عنده إشكال مركب يجي على كل الشقين، خلاص كلام بالتنظر، واللي رجع قال ايضا الاشكال الثاني ورد على الشق الاول، يطلع نتيجه
صاحب الفصول تبنى الاشكالان بالنهايه بعد التنظير،
يعني قابل ببساطه الحذر المصنف بعد مشوار.
صح بالضبط، مش الحاله حتى هنا. الدليل الثاني على بساطه المشتق، الدليل الثاني هو اساسه التبادل، اساس هذا الدليل هو بيقول اذا قلنا زيد الكاتب، زيد الكاتب هنا من كلمه كاتب مثلا ماذا يتبادر عندنا في ذهنها؟ هل يتبادر مركب او يتبادر بسيط؟ يعني هل زيد كاتب، يعني اما بتقول زيد شيء له الكتابه او زيد له الكتابه، مش هيك يا مفهوم يا مصداق؟ يعني على الجهتان الذي يحضر الى الذهن من زيد كاتب موصوف واحد ولا موصوفان؟ بقول الذي يحضر للذهن هو موصوف واحد، بينما على القول بتركب المشتق يكون زيد كاتب اما زيد شيء له الكتابه او زيد له الكتابه، يعني يكون الموصوف مكررا، بينما الذي يتبادل الذهن هو موصوف غير مكرر، وهذا يعني انه بسيط، نقطه وخلص. هذا هو الدليل، التبادل سهل صياغته. قال ثم انه يمكن ان يستدل على البساطه بضروره عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، بضروره هاي من وين جابها ضروره التبادل؟ بضرورة عدم تكرار الموصوف مثل زيد كاتب. أنا إذا قلت لك زيد الكاتب هون زيد الكاتب، الكاتب فيها تكرار، يأتي إلى الذهن موصوف مكرر أو لا؟ هذا السؤال. يعني عدم تكرار الموصوف مثل زيد الكاتب، أنا قلت كاتب، هي الكاتب، ولزومه يعني وضرورة لزومه من التركب، يعني لو كان مركبا كان زيد الكاتب يعني زيد الشيء له الكتابة أو زيد له الكتابة، إما زيد الشيء له الكتابة أو زيد له الكتابة، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، يعني ولزومه من التركب ولزومه من أخذ الشيء، هذه وأخذ الشيء هي عطف تفسيري للتركب. شو التركب؟ التركب إما تركب مفهومي أو تركب مصداقي، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، يعني إذا أخذنا الشيء مصداقا أو مفهوما يلزم منه التركب، مع أنه الذي يتبادل إلى الذهن هو الواحد الموصوف، الواحد الموصوف غير المكرر. لاحظوا مع الأعلى، هذا دليل الشيخ الأخوند، يعني هلا فيك تقول الشيخ الأخوند بيقول بوساطة المشتق من هذا الدليل مع الأعلى، بس هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأخوند هنا، هذا الكلام بيرجع لمسألة أساسية، أنه أنت حينما تقول الذي جاء إلى الذهن بسيط غير مركب غير مكرر، هون الكلام بسيط زيد الكاتب يعني يأتي موصوف واحد، أنت مقصودك الموصوف الإدراكي الواحد الإدراكي، لما تحكي عن المركب الإدراكي بتصوره، يعني عم تصور واحد عم تصور اثنان، ولا مقصودك من البسيط والمركب حتى ما يشمل انحلال؟ لأن مرة بتحكي عن واحد بالتصور والإدراك، مركب بالتصور والإدراك، مرة بتحكي عن التركب بالانحلال، يعني الذي يأتي إلى ذهنك هو واحد ولكن بالانحلال بصير اثنان. يعني بعطيكم مثال، مثلا أنه هلأ أنا أعملكم زيد الكاتب، يأتي إلى الذهن موصوف واحد أو موصوف مكرر؟
واحد.
عن شو عم تحكي هلأ أنت؟ عن تصور، عن الإدراك بشكل عام. إذا قلت لك مثلا الإنسان الذي يأتي للذهن ما هو؟ هو واحد، بس بالانحلال هو حيوان ناطق، الذهن يحلله إلى حيوان ناطق، بس هذا الانحلال يجعل ما يأتي إلى ذهنك مركب مكرر يجعل ما يأتي إلى ذهنك مكررا ومركبا ولا لا بيبقى واحد؟ بيبقى واحد. فهي المسألة بدها بحثها أنه هو شو عم بيقول الشيخ الأخوان فوق؟ عم بيقول الشيخ الأخوان أنه ما يأتي إلى الذهن هو واحد. شو قصدك بالواحد؟ قصدك بالواحد الواحد التصور الإدراكي مقابل المركب التصور الإدراكي، ولا قصدك بالواحد هو حتى مع المركب الانحلالي؟ شو مقصودك بالواحد والمركب؟ إذا ما نقحت لي شو مقصودك من الواحد مركب، يعني ما بيتم المطلب فوق اللي الذي أتى إلى الذهن هو واحد وليس مركبا.
يعني هون الكلام عام من البسيطة والمركب
الانحلالي. هو بده يحققها.
بس هو لحد الآن هو
عام. بعده ما حققها، لم يحققها، لذلك شو عمل؟ قال إرشاد. هي هذا المطلب شرحه مش من عندي يعني. واضح. بس عمل لكم أنا التساؤل حتى لكم ليش قال إرشاد؟ إرشاد لأنه أراد أن يحقق هاي المسألة، إنه ما المراد من البساطة؟ هل المراد من البساطة هي البساطة على مستوى التصور والإدراك، أو المراد من البساطة حتى ما يشمل المركب الانحلالي؟ بدك تفسر لي إياها للبساطة. لذلك قال إرشاد. هذا إرشاد مش إنه هون بولد كأنه مطلب جديد، هذا المطلب تابع لثم. ما بعرف انتم كيف حاطينه عندكم، يعني انا حاطينه عندي لانه
لا جديد، عنوان جديد كليا.
لا 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 لا، شايف الفهم المطلب شو له دخل
بالبساطه؟
هو اذا تفسير البساطه هو تابع لاخر فكره،
فكره واحده مش
يعني هلا صح. هو عم بيفسر اصل البساطه بالمشتق، بس هي
تفريع
لاخر فكره، لانه اخر فكره عم يبني عليها انه المشتق بسيط وما ناقشها. قال لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم، ما معناها؟ بقول وحدته إدراكا وتصورا، يعني مش تحليلا. خلص هذا مطلبه، هو مطلبه أنه البساطة معناها الوحدة الإدراكية والتصورية وليس الانحلالية، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئا. يعني فوق لما قلت أنه يستدله على البساطة بعدم تكرر الموصوف بيمشي حاله، لأنه الذي يأتي إلى الذهن على مستوى الإدراك والتصور هو واحد ولا يأتي إلى الذهن شيئا. قال وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر إلى شيء له الشجرية، والحجر إلى شيء له الحجرية، إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما. حدا بيقول الشجر غير بسيط، الحجر غير بسيط، أكيد مفهوم بسيط، بس بينحل إلى شيء له الشجرية، شيء له الحجرية. وبالجملة لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة وبساطة المفهوم كما لا يخفى. يبقى المشتق بسيطا حتى لو انحل، يعني كلامي بالانحلال، كلامنا عن الانحلال لا يخدش بالمطلب. نحن لما نقول هل المشتق بسيط أو مركب، مقصودنا من بسيط أو مركب يعني هو بسيط بالتصور والإدراك، بيجي معنى واحد ولا لا، مش بالانحلال.
وحدة المعنى مولانا عندك ولا وحدة وبساطة؟
وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. يعني هلأ مثلا شو الفرق بين المحدود والحد بالتعريف؟ أنه الإنسان حيوان ناطق، بل الإنسان حيوان ناطق، هل شرحته؟ هذا بالتحليل الإنسان حيوان ناطق، ولا الإنسان هو بسيط أو مركب؟ هو بسيط، هو مثل الحجر ومثل الشجر، إنسان حجر شجرة مثل بعض، بس بالانحلال نقول الحيوان ناطق. مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل، بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا تصورا، عطف تفسيري. فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق، يوجب التحليل يوجب فتق، ما التحليل يوجب فتق البسيط، يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق. هو بسيط التحليل يفتقه، ولكن هذا الفتق لا يؤثر في البساطة، يبقى بسيطا حتى مع فتقه يبقى بسيطا. واضح؟ هون ملاحظة أخيرة، انه هلا يا مولانا هلا هذا الكلام جديد اللي عم تقوله اخر شيء بتفسير معنى البساطه، انه لماذا لم تقله للجرجانه؟ ما الجرجانه كل حكي وبالتحليل عم بيحلل. فلذلك اذا اردنا ان نجيب الجرجانه بناء على تفسير البساطه هذه، نقول له انت النقاش الذي تناقشه يعني هو نقاش مبني على قضية التحليل، فبالأصل بلها التفاصيل كلها، يعني بلها التفاصيل كلها، فليكن النقاش على أساس الإدراك والتصور وليس على أساس التحليل، لأنه كل نقاشه هو أنه عم بيحلل المشتق، أنه شيء له النطق أو إنسان له النطق، ما لا تحليل. والتحليل يعني في واحد بنقاشه مع الجرجانة يقول له مثلا للجرجانة يعني انت لما عم تنقد عليهم بالتحليل ما انت عشو عم تناقشهم على البساطة والتركيب، ما هذا التحليل، هذا التحليل منه تركيب. هو شو عم بيقول له للجرجانة؟ عم بيقول له ما مقصودكم من التركيب ان وان، ما هو اتنيناتهم تحليل، ان وان يعني القضيتان الشرطيتان اللتان تناولهما الجرجاني كل منهما قضية تحليلية. طب اذا هن بيقولوا بالتركيب، ما القضية التحليلية مش مقابل التركيب، قضية تحليلية بتتوائم مع البساطة، يعني بصير اصل النقاش ونقاش مبنائي على هذا المبنى، اصلا ما بيجي هذاك النقاش كله، ما بيجي كل النقاش لا يأتي، لأنه عم يناقشهم بعالم، هن بعالم ضمن هالتصور، يعني أنه عم يناقشهم بعالم التحليل، بدك تشوف أنه إذا عم يناقشهم بعالم التحليل هن عالموا بالتركيب، ما بالأصل قلوا لك يا جماعة أنتوا بتقولوا بالتركيب، ما قلوا دغري أنتوا بتقولوا بالتركيب يعني التركيب الإدراكي، إذا كان التركيب بمعنى التركيب الإدراكي وتصوري مباشرة فيك تحكي عن التبادل، احكي عن التبادل هو الدليل الثاني، يعني بدون هالتفصيل، لانه اخر شيء انت عم تفصل انه ما مرادكم من التركيب، بتجيب لهم قضيه اولى وقضيه ثانيه، من القضيه الاولى وقضيه الثانيه هن اذا اطلعوا فيها بيقولوا لك ما انت على قولك بان التركيب هو تركيب تصوري وادراكي، ما القضيه الاولى هي تحليليه للبسيط والثاني تحليل البسيط، يعني اثنيناتهم ما فيهم تركيب، ليش عم تناقشنا فيهم؟ وضحت الفكره؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعسر الفرج.